الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره لأم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة ماضية عن كيف نهض السلاجقة من خلال مدارسهم للتصدي لذلك الفكر الباطني الذي تغلغل في العالم الإسلامي أنذاك، وفي هذه الحلقة نتحدث عن كيف أعلن السلاجقة عن منهجهم الإسلامي منذ يعني انطلاقتهم وهم يدافعون عن الإسلام والذود عنه. فشكل الجهاد أساسا وركنا رئيسا من الأسس المهمة في فكرهم العسكري. فقد قام جدهم الأول طبعا معروف سلجوق بعد اعتناقه وقبيلة الإسلام بحماية المسلمين سكان المناطق المجاورة له من خلال هذا الشكل، من خلال هذا الشكل المجاورة له من غارات بني جلدته من الكفار، كما يعني استشهد ابنه ميكائيل في جهاده ضدهم. وتنطلق رسالة السلاجقة للخليفة العباسي القائم بأمر الله بالتأكد على ذلك، ولقد يقول يعني في معنى كلام ولقد اجتهدنا دائما في غزو الكفار وإعلان الجهاد. لكن السلطان طغرلبك حينما قام بغزو الروم وأعلن بذلك جهاده ضدهم، والذي تميز رحمه الله بقوة كبيرة زرعت الهلع في قلوب البيزنطيين حتى أسر بعض ملوكهم وأطلقه دون فداء. كما يعني عبر السلطان البرسلان رحمه الله تعالى نهر جيحون مجاهدا في عام 465 للهجرة، وكان قد أبلى بلاء حسنا في هذا الشأن قبل ذلك، يعني في جهاده ضد الروم في المعركة المشهورة المعركة الحاسمة في معركة ملاذ كرت سنة 460 هجري، كما هو واضح من خلال هذا الشكل في هذا الموقع، إضافة إلى مشاركاته السابقة مع عمه طغرلبك في عمليات الجهاد. واستطاع سليمان بن قتلمش أن يضم مدينة أنطاكيا إلى أملاك السلاجقة، حيث سار على خطى والده الذي كان قد قام بحملات جهادية عدة على كردستان، وبالمناسبة كردستان مقصود فيها بلاد الكرد أو ما نسميها جورجيا في أيامنا هذه، وديار الروم، فاستولى على كثير من قلاع الروم هناك. وإذا كان السلاجقة قد اعتراهم الضعف بعد وفاة ملك شاه سنة ما يقارب 85 و400، فإن قلج أرسلان نجح في إحراز انتصارات باهرة على البيزنطيين، كما كان موفقا في معاركه مع الصليبيين. تابع السلطان محمد بن بلكشاه مسيرة والده، تلك المسيرة العظيمة، المسيرة الجهادية ضد الصليبيين، وكان طبعا مهتما بتجهيز الجيوش مرات عديدة لهذا الغرض، يعني يجعلها أهبة للاستعداد لمنازلة ومقاتلة الصليبيين. واعتبر جهاده ضد الباطنية أمر مهم جدا، لأنه يراهم هم من يعرقلوا الجهاد مع العدو الأكبر الخارجي. فلذلك تعرضت له الفكرة الجهادية من بعض الفتور في أواخر العصر السلجوقي أثناء الصراعات بين داخل البيت السلجوقي، يعني نزاع على السلطة أو مع غيره من الحكام. ظل الجهاد يعني في سبيل الله لدى السلاجقة حقيقة كما ذكرنا يمثل ركيزة مهمة وأساسية في فكرهم العسكري، فقد كان مفهوم الجهاد كما قلنا واضحا في حروب السريقة جميعا. ومن هنا يعني يقول عنهم معاصروهم وعلى رأسهم عدد من الفقهاء وقت ذاك، يقول الإمام الجويني في وصفهم الوصف الرائع، يقول أليس بهم أي السلاجقة انحصار الكفار في أقاصي الديار، وبهم تخفق بنود الدين على الخافقين، وبهم أقيمت دعوة الحق في الحرمين، فإذا كانوا يعني عصاما لدين الإسلام وعونا للشريعة، فما القول في أقوام بذلوا في الذب عن دين الله حشاشات الأرواح، هكذا يقول، ويعني وركبوا نهايات الغور متجردين لله تعالى في الكفاح. إذن كل هذه الأشياء الجميلة يعني قام بها السلاجقة في الجانب الجهادي. فاصل قصير ثم نعود لكم. مرحبا بكم مرة أخرى. ومن المعاقل التي كانت تهدد الشام والجزيرة الفراثية أرمينيا الصغرى أو ما تسمى كيليكيا في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى، وهي بين جبال طوروس والبحر المتوسط، يعني كما نرى من خلال هذه الخريطة وهذه المنطقة يعني أطلق عليها المسلمون اسم الدرب، لأنها كانت تمثل الحدود المتاخمة للإمبراطورية البيزنطية، ولذا اهتم المسلمون يعني بها منذ وقت مبكر، منذ بواكير الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام، نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز، بل أصبحت يعني مدنها ومراكزها ثغورا من أهم الثغور الإسلامية وأكثرها خطرا، فشحنها حقيقة الخلفاء المسلمون بالرجال الأشاوس والعتاد، وجعلوا منها مركزا حصينا للدفاع عن أراضي المسلمين، وأصبحت تعرف بالثغور الشامية. وقلنا الثغور الشامية تنقسم إلى قسمين، الثغور الجزرية والثغور البحرية. واشتهر طيب من هذه الثغور مدن طرسوس وأضنة والمصيصة، هذا بالنسبة لهذا الجزء في إقليم كيليكيا. والخلفاء مهتمون بأمرها ولا يعني يولونها إلا شجعان القادة والراغبين في الجهاد. وبعد قرون من القوة والمنعة أصاب هذه الثغور ما أصاب الواقع الإسلامي من الضعف نتيجة للصراع الداخلي بين المسلمين بين السنة والشيعة، فاستغل البيزنطيون حقيقة هذا الوضع فهاجموها واستولوا عليها. ومن ذلك الحين خرجت تلك الثغور من أيدي المسلمين نتيجة ذلك الصراع الذي ذكرناه، وعادت للبيزنطيين. ثم بدأت أعداد من النصارى الأرمن يستقرون فيها شيئا فشيئا، واستطاعوا خلال هذه الحقبة تشكيل كيان ثابت لهم في تلك البقاع، سرعان ما تحول إلى دولة أو دولة صليبية في شمالي العالم الإسلامي، عرفت باسم مملكة أرمينيا الصغرى تمييزا عن أرمينيا الكبرى. وأرمينيا الصغرى كما قلنا تسمى بكيليكيا، وكانت لهذه الدولة النصرانية أنشطة مريبة، وهذا كأمر طبيعي لمن يختلف معك في المعتقد والغاية. ولذلك بعيد الانسياح السلجوقي السني في غربي آسيا الصغرى، وخصوصا بعد معركة بلاد كرد الذي تطرقنا لها الآن في الذكر، بدأ الأرمن بتشكيل أجهزة مخابرات تبث من خلالها كل صغيرة وكبيرة للصراع الدائر بين السلاجقة السنة والعبيديين الشيعة في مصر، السلاجقة السنة في بغداد والعبيديين الشيعة في القاهرة، مما جعل أجهزة المخابرات اللاتينية في الغرب على دراية وإحاطة كاملة لما هو دائر على مسرح الأحداث في المشرق الإسلامي. وسيتضح حقيقة هذا الدور وهذا العمل بشكل أكبر مع انطلاق الحملات الصليبية بعد مؤتمر كليرمونت الذي عقد في عام 489 هجرية الموافق في 1095 ميلادي، وسوف إن شاء الله نستطرد في هذا الإيضاح ونبين كيف كانت الأسباب الرئيسة التي أدت إلى مجيء الصليبيين من خلال حلقتين قادمتين بإذن الله تعالى. يعني الحلقة الأولى نتكلم عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى مجيء الصليبيين، وفي الحلقة التي تعقبها بإذن الله تعالى سوف نتناول المقاومة الإسلامية السنية للتصدي لهذا الجاثوم الصليبي الذي جثم على العالم الإسلامي آنذاك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.